أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآية الرابعة التي أحببنا أن ندرس تقريب استدلالها على ما نحن فيه، قوله تعالى في سورة المائدة آية 63: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. تقريب الاستدلال بها على الوجوب من جهتين: الجهة الأولى لولا، التي تدل هنا على التوبيخ والتقريع، لسانها لسان التقريع للربانيين والأحبار أنهم سكتوا ولم ينهوا العامة أو الآخرين عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والمورد الثاني في الآية هو ذيلها، قوله تعالى لبئس ما كانوا يصنعون في الآية إذن. وأيضا نضيف هنا أنه وإن ذكرت النهي فقط، لكنه نحن في البحوث التمهيدية تتذكرون حررنا ضمن البحوث التمهيدية مطلبا أنه هل الأمر بالمعروف عن المنكر واحد أم اثنان، وانتهينا نتيجة أنه تنطبق عليهما مقولة إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. فما دام هنا افترقا ذكر النهي وحده، فإذن هو يدل بالاقتران الذي ذكرناه هناك على الأمر بالمعروف. يعني لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، و طبعا أيضا أمر بالمعروف بالاقتران تدل عليه، هذا تقدم. المهم أننا هنا أن الآية تدل إذن على وجوب هذه الفريضة، وأن تاركها يستحق التوبيخ والتقريع، وأنه بئس ما كانوا يصنعون. الربانيون يمكن أن نفهم منها المعنى الذي نحن بالعرف نتداول نسميه المتدينين، يعني الناس الذين يغلب على سلوكهم الالتزام بالشريعة، سواء كانوا من أهل العلم أو لم يكونوا من أهل العلم. هذا يمكن أن يكون معنى الربانيين، ويمكن أن يكون معناها كما في بعض التفاسير هم القائمون على الشريعة، كمثلا أئمة المساجد افترض، سدنة العتبات المقدسة، القائمون على شؤون الشريعة، خطباء المنبر الحسيني في مصطلحنا مثلا اليوم، أئمة الجماعات والجمعات وهكذا. أما الأحبار فهم أهل العلم والعلماء خاصة، سواء كانوا صالحين كما ينبغي ويفترض بهم أو كانوا غير صالحين والعياذ بالله كما ربما ينحدر بعض الأحبار. فإذن الأحبار هم العلماء وحملة العلم، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. والربانيون هم الملتزمون بالشريعة، سواء كانوا من أهل العلم أو من غيرهم. أو أن الربانيين هم بغض النظر عن كونهم مشتغلون بالعلم وأداء الرسالة العلمية، هم القائمون على أمور الشريعة اللي هي مثلا اليوم أئمة جماعة، جمعات، مساجد، منبر حسيني، عتبات مقدسة إلى غيره. فإذا الآية فيها هذا التقريع وفيها هذا التوبيخ لهؤلاء أنهم لم يقوموا بمسؤولياتهم وينهوا الناس. طبعا أكو آية قبلها هي التي جاءت هذه في ذيلها: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وجاءت هذه الآية لتقول أنه لماذا لم ينهوا هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لماذا لم يؤدي الأحبار والربانيون وظيفتهم في نهيهم عن هذا المنكر؟ لماذا الآية خصت بالذكر عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ولم تتحدث عن المنكر بشكل عام؟ قد تسأل هكذا، نقول لك توجد آية ذكرت المنكر بشكل عام. الآية في سورة المائدة آية 79: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا المعنى هو موجود في آية أخرى، يبقى يعني المنكر بعنوانه العام ومطلق المنكر. لكن لماذا الآية خصت عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ يمكن أن نذكر أكثر من وجه. الوجه الأول أنه جريا مع سياق الآية التي سبقتها، الآية سبقتها ذكرت هاتين المفردتين، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. فهذه جاءت وقالت لولا ينهاهم الربانيون على قولهم الإثم وأكلهم السحت الذي ذكر كمصاديق للمنكر في الآية السابقة عليها. يمكن أن يكون هذا هو الوجه، ويمكن أن يكون غير هذا، وهو أن قول الإثم وأكل السحت هو جماع الآثام وهو مصدر الآثام. دلزم قول الإثم، إيش يندرج بقول الإثم؟ يندرج الغيبة، ويندرج النميمة، ويندرج الكذب، ويندرج البهتان، ويندرج إيذاء الآخرين، ويندرج التسقيط والافتراء وما شاكل من المنكرات التي هي من كبائر الذنوب، كلها تدخل في قولهم الإثم وأكلهم السحت. أيضا تندرج بها الرشوة في القضاء، ويندرج أخذ المال بالباطل، ويندرج السرقة، ويندرج الأمور الكثيرة، الربا، أخذ الفوائد الربوية، سرقة أموال الشعب، هذا الذي نراه اليوم على أوسع أشكاله. فإذن هذا الوجه الثاني لذكر قول الإثم وأكل السحت باعتبارها هي المنكرات المتفشية المنتشرة، وهي جماع الآثام والمنكرات في المجتمع، وضاف لأنها هي أصول، تقريبا أصول المنكرات الموجودة بالمجتمع هي تلقاها ترجع إما إلى أكل السحت، الربا مثلا، الغش في الأسواق، تطفيف بالميزان، بيع المحرمات، الخمر والخنزير وغيره، كلها تدخل بأكلهم السحت. كان طبعا والكلام عن سياق ذكر علماء أهل الكتاب اللي يحرفون الكلم ويقبضون الثمن عليه، هذا أيضا يندرج فيه. فإذا ذكر هذين العنوانين لا يعني اختصاص الآية بأنه يجي واحد يفتيم يقول إذا مسؤولية الأحبار والربانيين، الأحبار والربانيين أن ينهوا الناس عن هذين المنكرين، قولهم الإثم وأكلهم السحت. لا، أخو المورد لا يخصص الوارد، خصوصا وأنه عندنا آية كانوا لا يتناهون عن منكر مطلق المنكر. نعم ذكر هذان إما جريا مع الآية التي سبقتها، كانوا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أو لأن هذين العنوانين هما أصل الكبائر الموجودة المتفشية في المجتمع. إذن لا تدل هذه الآية على الاختصاص، وحتى لو دلت على الاختصاص فعندنا آية مطلقة تلك التي هي في موضع آخر. فإذن الآن الآية تدعو إلى العمل بهذه الفريضة، وتذم تاركها بأشد الذم بالتعبير لبئس ما كان. وقلنا أنها ليست خاصة، نعم إنما ذكرت الأحبار والربانيين لأنهم مسؤوليتهم أأكد من غيرهم، مسؤوليتهم أأكد من غيرهم، والمتوقع منهم أكثر من غيرهم القيام بهذه الفريضة. صح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع كما بينا بتقريبات الآيات السابقة، لكن بالتأكيد مسؤولية الحوزة العلمية والمتصدين لأمور الدين والمرجعية الدينية طبعا على رأس ذلك، مسؤوليتهم أكبر من غيرهم، لأن نفوذهم أوسع، الكلمة منهم مسموعة، الآليات المتوفرة لديهم أقوى، والمتوقع منهم أن يكون تصديهم لهذه الوظيفة أكثر من غيرهم. فإذا لا اختصاص الآية بالربانيين والأحبار، وإنما هي عامة، إنما ذكر هؤلاء لتذكيرهم بوظيفتهم ومسؤوليتهم المضاعفة عن هذه الوظيفة. قد يجي طبعا ربما بعض المهتمين بعلم الأصول ويثير علينا إشكالا ويقول أنه نحن في علم الأصول نقول بمنع ورود وجوبين على موضوع واحد، قد يقال طبعا ما موجود بالمصادر هذا الإشكال، لكن قدح في الذهن هذا المعنى أنه زين لعدول وكانهم علينا أن نذكره. طبعا الإشكال أنا ذاكر هناك لكن يبدو ما بينته بقوله تعالى ولتكن منكم أمة، زين هاي الأمة معنى راح يجتمع عليها وجوبان وجوب العام من كنتم خير أمة ووجوب خاص ولتكن منكم أمة، فاجتمع وجوبان على موضوع واحد، وهذا ربما إخواننا الأصوليين يمنعون منه مثلا. أو أنا أفرق بين علم الأصول وأصول الفقه. أصول الفقه بدأ كما ينبغي له أنه أصول للفقه، لكنه شيئا فشيئا تحول إلى علم مستقل. فلذلك أنا أشكرهم يسموا علم الأصول، لا تقولوا أصول الفقه، لا، قولوا علم الأصول، علم مستقل له مطالبه التي يشققون إليها ويفرق. وهذا شأن أي علم، أي علم شيئا فشيئا يتعمق وتزداد تفريعاته وتفاصيله، لكن لا تسمونه أصول الفقه. أصول الفقه يسمى ما يقع فعلا في طريق الاستنباط الشرعي. أما كثير نعترف كثيرا من مطالبنا في الأصول هي ليست من أصول الفقه. نعم جرتنا إليها تشقيقات علم الأصول على العين والرأس، لكن هذا شيء يخص علم الأصول كعلم مستقل. أما إذا نريد نجعل أصول الفقه فلازم هذه كثير علينا أن نفرق. يعني هذا فيه جواب للإشكالات التي تدار علم الأصول وصاير أزيد من اللازم ومتضخم ولازم نحذف مطالب. لا، أنا ما أدعو لحذف مطالب، لا أبدا، خليه على عمقه، لكن عليكم أن تفرقوا. سموه علم الأصول، هو علم الأصول صح كعلم اللغة وعلم الرياضيات وأي علم يتعمق بمرور الزمن بكثرة الإضافات والإسهابات من أجيال العلماء. لكن إذا أردتم أن تقولوا أصول الفقه فلا بد أن تلتزموا بما يكون هو فعلا ضمن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وطبعا هذا علم الأصول موجود، هو علم أصول وليس علم أصول فقه، إلا طبعا في بعض مطالبه، ولا كثير مطالبه ليست من أصول فقه. فهذا أعتقد جواب الذي أقدمه. لست مع الذي يريد أن يهزر علم الأصول من مطالب معمقة فيه بعنوان أنها ليست دخيلة في الاستنباط الشرعي. لا أخو، ليست دخيلة، بس هو علم، علم له استقلاليته وله تفريعاته، لا نظلم العلم. فلذلك أنا حاليا باعتبار يعني قد ما سبق لبعضكم أن يحضر يعني عندنا شيء من أصول الفقه، فنحاول أن الكبريات التي تنقدح في الذهن ونتعرض لها كإشكال نذكرها نحو الاختصار. فإذا هل هنا يأتي إشكال أنه تعدد وجوبين على موضوع واحد باعتبار الأحبار والربانيين الآن مخاطبون بوجوبين، وجوب عام كنتم خير أمة والآيات الأخرى، ووجوب خاص ونحن في علم الأصول نقول أنه اجتمع وجوبين على موضوع واحد شيء ممنوع؟ نقول أولا نمنع الكبرى، نحن ما عندنا مانع أن يجتمع وجوبان على موضوع واحد لأي حكمة يراها المشرع، لا نرى في الكبرى أي مشكلة. ولو تنزلنا وسلمنا في الكبرى فنقول أنها ليس وجوبا ثانيا هذا الذي هنا في الآية، هذا تأكيد لذلك الوجوب، هذا تذكير للشريحة الخاصة بمسؤولياتها. هذا الذي يمنع مثلا من كبرويا نستطيع أن ننقض عليه بفروع يعني فقهية كثيرة. افترض حينما نؤمر بكثير من مثلا حسن الجوار أو الإحسان إلى الزوجة أو مثلا رعاية اليتيم أو مثلا عدم إيذاء المسلمين مثلا، هاي خو لا تعني اختصاص الحكم بهم، لا، هو هم العنوان العام جاري، هو خو يحرم عليك إيذاء كل أحد ويستحب لك الإحسان إلى كل أحد، لكن هذا تذكير لك لخصوصية في هذه العناوين وأن مسؤوليتك هنا أأكد من غيرها وهكذا. فإن أحببت إذن أن تشكل على الكبرى وتقول لا مانع من عندنا من اجتماع خطابين للوجوب على موضوع واحد، تقول أنه هذا ما إلى معنى لأن الوجوب الأول كافي للمحركية الثاني، شنو معنى من الإشكالات تقال فيه؟ لا لا، المعاني ليست بيدك ولا بيدي، الله تعالى أعلم لماذا يجمع وجوبين على موضوع واحد، مو مسألة أنا أكتشفها. ولو قبلنا بهذه الكبرى فحينئذ سلمنا، هذا لا تعتبر وجوب ثاني آية لو لا ينهاهم، هذا اعتبر تأكيد لذلك الوجوب تذكير لهذه الفئة الخاصة بأن مسؤوليتها أكبر من غيرها عن هذا الوجوب. فأنتم مثل هذه النقوض التي نتعرض لها بالفقه، كما كنا نحن لما مثلا أدرس كتاب أو أحضر درس وأحضر بالفقه ويأتي مورد ينقدح في ذهني أنه ينفعني في مطلب أصولي، هو هكذا يتعمق العلمان واحد وما يعمق الآخر. فكنت دون على صفحة حتى من أوصل لذلك المبحث الأصولي أنا هذا فتشيء بالفقه عندي يفيدني به، كما قد بالأصول ندرس فد كبرى معينة وقاعدة معينة أو ندرسها وينقدح في الذهن أنها تفيدني بالمورد الفقه الفلاني، هما دونها على صفحة حتى لما أوصل إلى هذا المورد الفقهي في وقته أنا أكون محضر تلك الملاحظة. ولو مرادني الملاحظات كثرا بحيث ذني محتاجا إلى أن أسوي له الملاحظات ويتيهن عليه على أكل. فإذا هنا لا يأتي إشكال، خاف أحدكم من الولعين بعلم الأصول ويشكل علينا ويقول أليس هذا من اجتماع وجوبين على هذه الفئة الخاصة الأحبار والربانيين، أو في آية ولتكن منكم أمة، أليست هذه الأمة هي هم مخاطبة بالعموم ما الأمة جميعا مخاطبة والآن خطاب خاص؟ هذا اجتماع وجوبين على موضوع واحد. قلنا أننا لا نستشكل في الكبرى أصلا ولو تنزلنا، فجوابها هذا. إذن هذا أيضا شيء من التعليق على هذه الآية. العلامة الطبرسي في مجمع البيان قال، يعني ليس في كلامه جديد لكنه نحب نستشهد بكلامه أو نأخذ منه هذه النكتة، قال فذم الله تبارك وتعالى هؤلاء أي الربانين والأحبار بمثل اللفظة التي ذم بها أولئك. أولئك من المباشرين لقولهم الإثم وأكلهم السحت بالآية السابقة. النص ماذا قال؟ الآية السابقة قال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قال لاحظ استعمل نفس هناك لبئس ما كانوا يعملون، قال هنا عن الربانيين والأحبار لبئس ما كانوا يصنعون. قال هذه اللفظة فيها نكتة، يقول فذم هؤلاء أي الربانيين والأحبار بمثل اللفظة التي ذم بها أولئك. يقول وفي هذه الآية دلالة على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه، لأن اثنينهم استعمل نفس التعبير، أولئك قال لبئس ما كانوا وإلا بئس ما كانوا. وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين، وهنا أيضا كلمة مفيدة من في ظلال القرآن، كتاب في ظلال القرآن السيد قطب قال إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي، وهو كتاب كما تعلم الرائد في الفكر الحركي، هو ليس تفسيرا بمعنى التفسير ومن عنوانه واضح في ظلال القرآن، وإنما يعلمك أو ينقل لك مشاعر وجدانية للمؤلف أنه كيف أمضى سنوات في ظل القرآن. وحينئذ طبعا بالتأكيد إذا قرأت هذا الكتاب سيعينك على أن تعيش في أجواء القرآن وفي ظلال القرآن. قال إن سمة المجتمع الخير الفاضل، سيد الصبيح هذا موجود يسمعنا حتى كم دورة في ظلال القرآن يخلي بالمكتبة للي يرغب في قراءة هذا الكتاب. إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهي. هذا المعنى الذي تكرر في بعض خطاباتي لما نسأل أنه كيف نعالج هذه بعض المنكرات المتفشية، نعطي حلولنا، أحد هو هذا أن أخلق تيارا ضاغطا مستنكرا لهذه الحالة، وبالتالي هذا بعد إن لم يمنعه دين وورع سيمنعه الحياء فاعل المنكر، كما عشني في أيام صلاة الجمعة لسيد الشهيد قدس سره، كثير من أهل المنكرات تركوا منكراتهم لأن صلاة الجمعة خلقت جوا ضاغطا إيمانيا يستهجن هذه الأفعال. قام اللي ما يترك هذه المنكرات ورعا وخوفا من الله يتركها حياء من هذا الجو العام الموجود. هذا علينا أن هيك شغل نشتغل، مو بالعكس. لما مثل صار العكس الآن، لما تنادي بغلق بارات الخمور ومحلات اللهو تصبح أنت المنكر الخارج عن العرف العام، وتخرج المظاهرات عليك وتتصاعد الأصوات لاستنكار ما تقوله. هذا عكس الجو الذي يريد القرآن في المجتمع، وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهي، ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فهذا جونا ليس جوا إسلاميا. أو حينما نقول النساء لا يخرجون كذا، مثلا في قضية الأربعين، من مسافات بعيدة ويبيتون في أماكن مجهولة، هذا سبب للأبواب، اتركوه عمل مستحب. ورأيتم كيف مثلا تقوم الدنيا ولا تقود، هذا معناه جو انقلب عن موازين القرآن، صار جو بالعكس مخالف لما يريد الله تعالى ورسوله. الله يريد جو يساعد على الأمر بالمعروف والمنكر، ويضغط على فاعل المنكر وتارك المعروف حتى يعود إلى رشده. هكذا وصف الله الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكان ذلك فيصلا بين المجتمعين وبين الجماعتين، بما صرتم كنتم خير أمة وصرتم أفضل من بني إسرائيل، بهاي أن مجتمعكم مجتمع يسوده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هنا أي في الآية قال: فينحى باللائمة على الربانيين والأحبار الساكتين على المسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت، الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله تعالى. هذا في ظلال القرآن. وطبعا النهي والتقريع للربان الأحبار، خو من نتوقع أن نفهمه يعني الأحبار والربانيين كون يتركون شغلهم أو يقعدون على قارعة الطريق ولازمين توثية، أو تعال انت منكر وانت معروف وانت سويت شي وانت لا سويت شي، أو يتجسسون على الناس حتى وينك منكر حد. لا أخو، أكيد هذا لا يعني طبعا مسؤوليتهم بهذا المستوى، وإنما أن تكون عندكم هذه الصفة، عندكم صفة الأمر بالمعروف والمنكر، تحملون في قلوبكم الغضب لله تبارك وتعالى إذا عصي، فتنهضون وتقومون لما يقع أمامكم منكر ويتنجز عليكم التكليف. هذا طبعا لا يفهم منه أنه يعفون كل شغلهم ويتفرغون لهذا، لا يخو، لا سيرة عقلائية ولا شرعية ولا أحد من المعصومين ولا غيره قام بهذا المستوى من العمل. هنا أيضا قد في بعض المصادر يقول إن قوله سبحانه لبئس ما كانوا يفعلون، قال هو يفعلون هنا مجاز، لأنه هم ما فعلوا شيئا حتى يقول هم تركوا، والترك مجاز يسمى فعلا. قال يفعلون إما مجاز لأن الترك ليس فعلا على قول المشهور، وإما نحمل على الحقيقة لكن كون بتأويل بتوجيه. كيف؟ قال حينئذ إذا ردنا نحمل يفعلون على الحقيقة، يعني يراد بالفعل الذي أوجب تركهم الأمر والنهي، العلة لتركهم ذاك فعلهم. هم لماذا تركوا الأمر والنهي؟ إما طمعا في دنيا مصالح عندهم، يا هؤلاء يفعلون المنكر وما يردون مصالحهم وامتيازاتهم تسقط، أو يمكن خوفا أو أي شيء آخر، فيقول ذلك هو الفعل الذي لبئس ما كانوا يفعلون، تلك العلة لتركهم. وإلا تركهم وظيفة الأمر بالمنكر هو الترك، والترك ليس فعلا. هذا كلام طبعا نجيب عليه لأنه ليس صحيحا، يفعلون هنا ليس مجازا وإنما على نحو الحقيقة، لأن الترك مع القصد يعتبر فعلا. وأوضح مصادق الصوم عنده، الصوم أليس هو كف وترك للمفطرات؟ لكن ما دام مقرونا بالقصد والنية، نية القربة إلى الله تبارك وتعالى، فيعتبر فعلا الصوم مع أنه ترك وكف عن المعاصي. وإن كان المعنى الذي ذكره للحقيقة معنى أيضا جيد فعلا. الله تبارك وتعالى أحيانا يعني يطلب منا أن نهتم بالعلل، يمكن لنا مثل هذا الكلام في بعض خطاباتنا السابقة، أن نهتم بالعلل لعله أكثر من المعلولات. صح هي خطيئة ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، لكن خطيئة أكبر منها لماذا صرنا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. هناك خلينا نرجع لتلك العلة، ذيك الأخطر، كالطبيب الذي يعالج المرض ويجي يلتفت إلى فقط أعراض المرض ويعالجها، لو عليه أن يشخص ويرى ما هو السبب الذي أدى إلى هذه الأعراض المرضية. طبيب الحاذق يكون هكذا يفكر، تعالج بس أعراض المرض وظواهره، هذا مو علاج، هذا لا يلبث أن تعود هذه الأعراض ما دام أصل المشكلة موجود. فهذا فعلا هو معنى القول صحيح، لكن أقول المعنى الأول قوله مجاز، لا ليس مجازا، يمكن أن يكون الترك فعلا ما دام ليس تركا مجردا، هو تركا مقرونا بالقصد. فالترك إذا كان مقرونا بالقصد وبالنية يصدق عليه فعل. والمعنى الآخر للحقيقة الذي ذكره أيضا معنى جيد فعلا، أنه علينا أن نبحث لماذا نحن بهذا المستوى، لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة. علينا أن نرجع إلى تلك الأسباب، لأن هي الأصل وهي المنشأ لهذه الذنوب. هاي إذا الآية الرابعة انتهينا من تقريبها. الآية الخامسة نأخذها باختصار لأنها ليست بعيدة عن الآية الرابعة ومرت في عرض كلامنا، وهي قوله تعالى في سورة المائدة آية 79، قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا نفس لسان هذه الآية التي انتهينا منها، لكن الفرق الذي أضافته أنه إذا كانت تلك الآية زعمنا وزعمتم أنها خاصة بالنهي عن أكل السحت وقول الإثم، هاي خو مطلقة لكل منكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلوا، هاي كل منكر إذا ناقشنا هناك في عمومها لكل منكر، فهذه الآية تتناول كل منكر. في الدر المنثور للسيوطي، طبعا تعلمون الكتاب تفسير القرآن بالمأثور بس على طريقة العامة، بعدة أسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني إسرائيل لما عملوا الخطيئة نهاهم علماؤهم تعزيرا، ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن لم يعملوا بالأمس خطيئة، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبي من الأنبياء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيات وقال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتؤطرنهم على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم، والعياذ بالله. هذا إذن نكتفي بهذه الآيات الخمسة التي قربنا الاستدلال بها لأكثر من غرض. أولا حتى نعيش جوا قرآنيا ضمن هذه، يعني إدخال القرآن في البحوث الفقهية والحوزوية نادر كما نعلم، وهذا باب مناسب لأن نبحث قرآنيا، مضافا إلى المطالب الفرعية التي استفدناها خلال البحث هذه الآيات، مضافا للغرض الآخر وهو بيان أهمية هذه الفريضة ومنزلتها عند الشارع المقدس، مع قلنا التفريعات الفقهية التي أخذناها من ضمنها مثل الآية التي في نهاية الدرس السابق التي كانت عن أصحاب القرية، إذ قالت أمة منهم لما تعظون. كم فرع فقهي نقدر نستخرج منها في قضية أمر المعروف عن المنكر؟ أولا أن هذا الشرط الذي ذكروه، وهو أنه أن كنت تحتمل التأثير في المقابل، رأينا أن القوم رغم أنهم ميؤوس منهم ولما تعظون، ومع ذلك باشروا، الله تعالى ذم أولئك ولم يقبل منهم هذا العذر. فإذا كان هذا شرطا كما نزعم، لا أقول كما يزعمون لأنني أحدهم، إذا هذا شرط كما نزعم من شروط الأمر بالمعروف عن المنكر، هذا القرآن صريح بأنه ليس شرطا، وإلا لماذا لم يعذر أولئك وصفهم مع الظالمين وأخذنا الذين ظلموا وفقط أنجينا الذين ينهون عن السوء إذا كان عذرا. ثانيا تقولون درس آخر فقهي، تقولون أن وجوب هذه الفريضة كفائي، جيد، إذن مقامت أمة منهم ووعظوهم، فلماذا لم يسقط الوجوب عن الأمة الأخرى وأيضا شملهم عنوان الذين ظلموا لبئس ما كانوا بعذاب بئيس؟ هذا وجوب كفائي، قامت أمة منهم بالوعظ والإرشاد، لماذا لم يسقط الوجوب عن الآخرين؟ فإذن هذه الآيات الحمد لله استفدنا أكثر من درس منها. أولا هذا الجو القرآني الذي تفضل الله تعالى علينا به، ثانيا هذه الفروع الفقهية اللي تنفعنا إن شاء الله بالاستدلالات والأمور الأخرى. الآن لا ينبغي أن يعني نتجاوز الاستدلالات القرآنية قبل التعرض لإشكال وجدته في بعض المصادر، يعني كمجمع البيان وأيضا في الميزان، ويبدو أن الإشكال قديم، يعني يرجع إلى نفس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه توجد آية في كتاب الله تعالى، وهي قوله تعالى في سورة المائدة آية 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أليس هذا الإشكال؟ أليس يوجد تنافي بين هذه الآيات التي انتهينا منها التي توجب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبين هذه الآية هذا الإشكال الذي نريد أن نجيبه، أنه كيف نحل هذا التنافي ظاهرا بين الآيات الموجبة للأمر بالمعروف والمنكر وهذه الآية؟ ما وجه الإشكال؟ ما تقريب الإشكال؟ ها، الإشكال مبني على أننا نفهم هذه الآية عليكم أنفسكم، يعني ما عليكم بالآخرين، التفتوا لأنفسكم، أصلحوا أنفسكم، لا يضركم من ضل، لا تخافون، ما عليكم مسؤولية من هداية الآخرين، هذا مو شغلكم. هيك نفهم الآية، عليكم أنفسكم، عليك بنفسك وبس، ما عليك. وإذا تقول شلون يصير ما كذا مو هاي الناس، يقول لك لا يضركم من ضل، ما عليك أنت بالآخرين، ما عليك تبعة، لا يضركم، ما عليك تبعة ولا مسؤولية، الآخرين ليكونوا ما يكونوا، عليكم أنفسكم فقط. إذا فهمنا هكذا الآية، إذن هذه الآية تضع عنا تبعة ومسؤولية، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وتقول لنا التفتوا لأنفسكم فقط، ما عليكم، لا يضركم، لا تخافون، ما عليكم تبعة ولا مسؤولية من ضلال الآخرين، هذا أنتم مسؤولين عنه، مو شغلكم، هذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا إذن هو الإشكال، وهذا تقريبه، هذا تقريبه، هذا لا يعني أن تفسير الآية هذا، لا أريد أن أقرب الإشكال طبعا حتى. ويظهر قلنا أن هذا الإشكال قديم من زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نفهم ونرى في بعض الروايات في الدر المنثور بأسناد عديدة، نأخذ منها نصا: صعد أبو بكر منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس أهلا لصعوده، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم لتتلون آية من كتاب الله وتعدونها رخصة، والله ما أنزل الله في كتابه أشد منها، عكس ما تتصورون. أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمنكم الله منه بعقاب. فإذن هذا من جيل الصحابة كانوا يتصورون أن آية عليكم أنفسكم هي رخصة ووضع لهذه المسؤولية، وليس عليكم أن تدعوا الآخرين إلى الخير وتأمروهم بالمعروف، عليكم أنفسكم، التفتوا إلى أنفسكم. زين، فإذن هذا هو أصل الإشكال وتقريبه حتى نتعاون إن شاء الله للإجابة عليه، لأن قلنا الإشكال محرر في جملة من المصادر. طبعا آيات علينا أن نثبت أنه ماذا يريد هذا المستشكل، يريد أن يلغي يعني آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول أن هذه الآية لاغية لتلك وناسخة بمعنى رفع الحكم من أصله، خو آيات الأمر تأبى هذا المعنى. إذا قصد هذا، قصد أنها لاغية لتلك الآيات، خو هذا الكمية الكبيرة من الآيات والصريحة والعدد المتضافر والمتواتر، يعني بالمعنى الكثرة أقصد من الآيات الكريمة، لا بل أكثر من ذلك، بل جعلتها آية كنتم خير أمة، جعلتها السمة البارزة المميزة لأمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كنتم خير أمة. فإذن كيف تأتي آية أخرى وتلغيها؟ وإذا هو العمود الفقري المقوم لهوية هذه الأمة هي كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذن إذا كان مراد هذا المستشكل أن آية عليكم أنفسكم تلغي وتنسخ كل تلك الآيات، هذا معنى تأباه آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالات التي ذكرناها. إذن كيف نفهم هذا الإشكال، أو كيف نفهم هذه الآية ونوجهها؟ وهل أنه حقا قوله تعالى عليكم أنفسكم يعني تتضمن ترك وظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هنا نطرح وجوها بعضها ذكرت في المصادر، لعل 2-3-4 منها ذكرت في المصادر، وأضفنا منها مجموعة أخرى من الوجوه. الوجه الأول لرفع هذا الإشكال إن بعضها، طبعا ربما أربع وجوه الأخرى، يعني استنطقنا الروايات وحصلنا عليه كما سنذكر جملة من الرواية الدالة على كل وجه، ولعل وجوه أخرى أخذناها من تقريب بعض الآيات الأخرى يعني في الموارد الأخرى. الوجه الأول لرفع هذا التنافي ولدفع هذا الإشكال إن آية عليكم أنفسكم تأتي بعد امتثال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شلون المعنى يمكن اللي شرحناه؟ يعني هذا باختصار عنوان الوجه حتى نقدر نشرح التفاصيل. لما قرأنا بعض الروايات في التفسير قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم، وجلس هذا الرجل يبكي قال أنا نفسي ما قدرت عليها، الدور كلفنا، قوا أنفسكم وأهليكم أنا لذلك. فماذا كان الجواب؟ أنه عليك أن تأمر وتنهى، فإن أخذوا فبها، ما أخذوا سقط عنك التكليف. إذن هذا هو المعنى، عليكم أنفسكم يعني تأمروا بالمعروف إنهوا عن المنكر، أخذوا بكلامكم، أخذوا ما أخذوا لا يضركم بعد ذلك، بعد أدائكم للوظيفة لا يضركم من ضل، لأنكم أديتم ما عليكم. فهذا المعنى الذي قلناه، مو قلنا يعني روينا فيه روايات في شرح قوله تعالى قوا أنفسكم، إذن هذا المعنى يفيدنا هنا. وهذا الوجه الأول أن آية عليكم أنفسكم بعد أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أديتم ما عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ بعد ما عليكم المسؤولية سقطت عنكم والتبعة سقط، أنتم غير مكلفين أن كل الناس يصرخوا شهادة. إذا ورا ما أديتوا تكليفكم والناس ما فادوا ياها، إذا لا يضركم حينئذ، لا يضركم بعد أدائكم للفريضة. في هذا رواية وأكثر من رواية، نحن تعلمون حينما تكون رواية متعددة نأخذ واحدة منها لتقريب الفكرة. في الدر المنثور عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشمي فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قال قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يبدو هذا الإشكال يعني متحكم في ذهنه. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبدو أيضا الإشكال كان في ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، هذا لا يسقط عنكم الفريضة، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. حينئذ إذا أديت ما عليك وشفت لا ذول الناس بعالم آخر مو يمن ولا يم الحكي اللي تقوله، حينئذ أنت بعد سقط عنك التكليف، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وأيضا أخرج نفس الدر المنثور عن حذيفة وغيره في هذه الآية عقبها عليكم أنفسكم قال إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، ها عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف وأديتم ما عليكم. إذن هذا هو الوجه الأول، وهو وجه مقبول لفهم هذا دفع هذا الإشكال. الوجه الثاني معنى عليكم أنفسكم أي أنتم مسؤولون عن صلاح أنفسكم والتزامها بأوامر الله تعالى ونواهيه، ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وحينئذ لا تتحملون مسؤولية من ضل ممن هم مرتبطون بكم كآبائكم وأزواجكم ونحوهم. هذا معنى آخر، أنه أنتم إذا التزمتوا وأديتوا ما عليكم فحينئذ أنتم ما مسؤولين يطلع ذاك البعيد أبو مخوشادمي ابن مخوشادمي زوجته مخوشادمية أو بالعكس، ما عليكم بعد مو من مسؤوليتكم، لأن خصوصا المخاطبين كانوا آبائهم تدري على الشرك في الجاهلية، أو ربما أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو شيء آخر، فقد يشعر البعض بأنه ها شون أبو على الشرك، شون أبو منافق، مثل عبد الله بن أبي سلول وابن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول مثلا، يشعر بالمسؤولية شلون هو مسلم مؤمن موالي وأبو زعيم المنافقين. فالآية تجي تطمئن هذا، تقول له لا شلون آية ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت ما عليك، أنت ما دام نفسك أصلحتها واهتديت والتزمت ذولا بعد من يضلون ليس عليك تبع من ضلالي من يرتبط بك بنسب أو بسبب أو أي شيء آخر، خصوصا إذا فهمنا قلنا ضمن أجواءها التي نزلت فيه كونهم كانوا متداخلين، الزوج مؤمن الزوجة مشركة أو بالعكس الأب والابن وهكذا. فإذا هذا المعنى الثاني، أنه عليكم أنفسكم إذا أنتم أديتم ما عليكم واهتديتم وأمرتم، خصوص استعمل لفظ الهداية اهتديتم مقابل الضلال، يعني كأنها تشير إلى قوم مهتدين للإسلام وقوم ما مهتدين للإسلام، هذا مما يقرب يعني هذا المعنى أو هذا الوجه الثاني، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويؤيد هم ذكرنا هنا قلنا ويؤيد هذا المعنى ورود لفظ إذا اهتديتم هنا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وفي الآية السابقة عليها، الآية السابقة كانت أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ثم جاءتها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، فاستعملت لفظ الهداية والضلال كما في الآية التي سبقتها. فإذا هذا يمكن أن يكون مرجح شون معنى أنه وجه مقبول، ولا هذا لا يلغي الوجوه الأخرى. وهذا المعنى أيضا استفدناه من رواية في الدر المنثور عن ابن عباس قال عليكم أنفسكم قال إذا ما أطاعني العبد فيما أمرته من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. فيمكن إذن هذا من استفدنا هذا الوجه الثاني، أنه عليكم أنفسكم عن عليكم أنتم أن تصيرون خشوادم، بقى إذا أحد من أقربائك ليس كذلك هذا مو مسؤوليتك، لا يلحقك منه ضرر ولا تبعة، هذا إذن المعنى الثاني. المعنى الثالث على كل نؤجله إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.